الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. القائد الأعلى للقوات الروسية هنأ القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة السورية بمناسبة اختراق الخطوط الدفاعية للإرهابيين وفك طوق الحصار الذي فرضوه على مدينة دير الزور، وذلك بفضل الدعم الذي قدمته مقاتلات القوات الجوية الفضائية الروسية. وحدات متقدمة من الجيش السوري انضمت مع الوحدات العسكرية الحامية لدير الزور بعد كسر الحصار الذي استمر نحو 3 سنوات ونيف. وعلى الرغم من الخسائر في صفوف الجيشين السوري والروسي، إلا أنه يمكن القول الآن وبكل يقين إن نهاية الحرب في سوريا لم تعد بعيدة. الرئيس السوري بشار الأسد هنأ قيادة حامية دير الزور برفع الحصار المفروض عليها منذ أكثر من 3 سنوات قائلاً: لقد أثبتتم بصمودكم في وجه أعتى التنظيمات الإرهابية على وجه الأرض أنكم على قدر المسؤولية، فصمتم العهد وكنتم خير قدوة للأجيال القادمة، وسيسجل التاريخ أنكم وعلى الرغم من قلة عددكم ضحيتم بأغلى ما تملكون من أجل الناس المدنيين. وتأكيداً على أهمية هذا الإنجاز العسكري، يمكن القول إن مثل هذه الإيماءات من جانب الرئيس لم تحدث في السابق حتى أثناء تحرير حلب. الهجوم على دير الزور بدأ يتطور بسرعة بعد تصفية الجيوب الكبيرة للمسلحين في الجزء الخلفي من القوات الحكومية، حيث تقدمت الأخيرة فيما بعد باتجاهين متصلين، شمالي عبر الصحراء وجنوبي مباشر على طريق تدمر السخنة دير الزور. وكانت سرعة الهجوم مختلفة كما هو حال نقاط التوجه نحو المدينة. لعبت مدافع الهاوتزر البعيدة المدى دورا كبيرا في هذا الانتصار، ودمرت مواقع المسلحين بالكامل في هذه المنطقة. وأيضا من حوض البحر المتوسط كان للفرقاطة الروسية الأميرال إيسن حصتها في ذلك، حيث أطلقت في لحظة الحسم عدة صواريخ من نوع كاليبر ضد مواقع الإرهابيين. بالإضافة إلى ذلك، كان التفوق العددي والنوعي إلى جانب القوات المسلحة السورية، وكان للطيران الحربي الروسي أيضاً الذي شارك في تدمير قوافل المسلحين التي كانت تتراجع على مدار الأيام الأخيرة الماضية. الطيران الحربي الروسي واكب التقدم السريع لوحدات الجيش السوري إلى الشرق، ونشط بوتيرة أعلى في اتجاه الجنوب، حيث تقدمت القوات بمحاذاة طريق تدمر الذي يعتبر أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، لأنه يشكل بوابة لتأمين الإمداد المباشر لدير الزور ويفتح الفرص لتحرير المطار العسكري. كان الإرهابيون يغادرون مواقعهم على عجل دون إبداء أي مقاومة أمام ضغط هجوم وحدات الجيش العربي السوري على الاتجاهين الشرقي والغربي. ووفقا لتقارير عسكرية، فإن قيادة داعش الإدارية تم إجلاؤها بعيدا إلى الجنوب على طول ضفة الفرات إلى مدينة الميادين على متن طائرات مروحية أمريكية. بعض الخبراء الروس يعتبر أن محاصرة مدينة الرقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية ساعدت القوات السورية من تحقيق النجاح في عملية فك الحصار عن دير الزور، لأنه بعكس ذلك كان مسلحو التنظيم سيركزون قوتهم ضد القوات الموالية للجيش السوري، وما كان سيعقد الوضع بالتأكيد. الاتصال مع الحامية المحاصرة لا يعني تحرير المدينة، فالحديث يدور عن الجانب الغربي من المدينة، فهناك الجانب الشرقي المكتظ بالسكان، وفي هذه المنطقة بالذات بنى الإرهابيون خطوطا دفاعية محصنة وحفروا شبكة أنفاق للمناورة، كما نشروا فيها مجموعات من القناصة ويجندون السكان بالقوة، أي ستكون هناك معارك قد تستمر طويلا ويصعب التنبؤ بنتائجها. القيادة العسكرية في كوريا الجنوبية باتت تميل إلى اتخاذ إجراءات حربية أكثر من الحوار مع بيونغ يانغ بعد اختبار كوريا الشمالية لقنبلتها الهيدروجينية، وهذا ما بدا واضحا من إعلان وزارة الدفاع عن استعدادها للموافقة على نشر منظومات إضافية لصواريخ ثاد في سؤول. الوساطة العسكرية تتساءل: ما معنى رغبة واشنطن في نشر قاذفات القنابل الاستراتيجية وحاملات الطائرات بالقرب من كوريا الشمالية بعد أن برهن الزعيم كيم جونغ أون على قدرة الصواريخ الباليستية لبلاده في الوصول إلى الولايات المتحدة، خاصة وأن الجنرالات الأمريكية يدركون تماماً بأن القاذفات الأمريكية المتمركزة بالقرب من الحدود الكورية باتت تحت مرمى الأسلحة التقليدية لبيونغ يانغ. إذن ما نسمعه الآن هو قعقعة السلاح وليس الإعلان عن الحرب ومرابطة القاذفات الاستراتيجية وحاملات الطائرات بالقرب من سواحل كوريا الجنوبية هو استعراض جديد لاستعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوى ضد بيونغ يانغ. فمنذ أن أرسل ترامب حاملات الطائرات قبل عدة أشهر إلى المنطقة من أجل إيقاف كيم جونغ أون عند حده إلا أنها كما نعلم لم تثمر عن أي شيء. فالزعيم الشمالي لم يخف بل على العكس رفع وتائر التجارب الصاروخية والنووية، وعلى ما يبدو أن نتائج حرب العقوبات ستكون مماثلة. الزعيم الأمريكي دونالد ترامب حاليا أكثر ما يشبه الآن ملكة بريطانيا التي تعتلي عرش البلاد لكنها لا تحكم، إذ أنه في حال قرر ترامب وقف التجارة مع الصين فإن كرسيه سيتزعزع، لأن رجال الأعمال لن يسمحوا بحرمانهم من تبادل تجاري قيمته 650 مليار دولار مع المارد التنين. أي أن ترامب سيعمل وفق ما تمليه ديب ستيت، أي الحكومة الموازية في الولايات المتحدة التي يترأسها الجنرالات. على الرغم من صعوبة تحديد خيار الولايات المتحدة لتسوية الأزمة الكورية، إلا أنه بعد إعلان ترامب أن الرد سيكون ناراً وغضباً وتأكيده على استخدام السلاح النووي إذا اقتضى الأمر ضد بيونغ يانغ، فإن كل ذلك يعني أنه يفكر بنفس تفكير وزير دفاعه جيمس ماتيس الذي صرح بعد نجاح التجربة الكورية الشمالية بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التدمير الكامل لكوريا الشمالية مع أنها قادرة على ذلك، وأن أي تهديد للولايات المتحدة أو حلفائها سنرد عليه رداً عسكرياً هائلاً ومتفوقاً. إذن السيناريو العسكري هو الأرجح في سياق تسوية الأزمة، وإذا وصل الأمر إلى استخدام القوة فمن المفترض إما سيتم توجيه ضربة نووية شاملة أو ضربات هادفة باستخدام الأسلحة فائقة الدقة لتدمير أسلحة كوريا الشمالية. ولكن وبما أن البنتاغون يستهدف ليس فقط القوة البشرية والمعدات العسكرية والبنى التحتية الواسعة، فإن الإشعاع النووي سيشمل بالتأكيد مجمل المنطقة بما فيها الصين وروسيا واليابان وغيرها، وهذا لا يعني أن كيم جونغ أون لن يتمكن من الرد أيضا. ومع السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يواصل جنرالات البنتاغون إقناع ترامب باستخدام القوة؟ بعض الخبراء العسكريين يفترضون أن البنتاغون ينظر إلى كوريا الشمالية ليس فقط باعتبارها مدمرة للنظام العالمي الحالي الذي يجب تأديبه، بل وأيضا كميدان لاختبار الجزء العملي من استراتيجية الاعتراض. فإذا تمكنوا من تدمير القدرة العسكرية لكوريا الشمالية بسلاحها النووي أو بأسلحة فائقة الدقة، فإن هذا الخيار يمكن عمليا استخدامه ضد دولة أخرى كروسيا أو الصين على سبيل المثال للحصر. يبدو للوهلة الأولى أن هذا السيناريو غير مرجح، ولكن يجب أن نتذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي من دون ضرورة تذكر، فكيف الآن عندما تؤكد واشنطن وجود ذرائع لاستخدامه؟ تقارير وزارة الدفاع السورية تكشف عن أن القنبلة كاب 500 أودي أصبحت من الذخائر الجوية التي تستخدم على نطاق واسع في سوريا ضد منشآت البنية التحتية والمدرعات التابعة لمسلح تنظيم داعش الإرهابي. التقارير العسكرية تشير إلى أن القاذفات الروسية سو 34 وسو 24 استخدمت هذه القنابل بالذات لتوجيه ضرباتها على أرتال الإرهابيين الذين حاولوا شق طريقهم من الرقة إلى دير الزور، وهذه الضربات أدت إلى قتل مئات المسلحين وتدمير عشرات المدرعات وعربات التموين التابعة للتنظيم الإرهابي. يشار إلى أن الضربات المذكورة نفذت من الارتفاعات القصوى لدى استخدام قنبلة كاب 500 أودي، أي على ارتفاع نحو 5000 متر أثناء الطيران الأفقي للقاذفات، وسرعتها نحو 900 كيلومتر في الساعة، وتستخدم رؤوس التوجيه الذاتي المصور خوارزمية المقارنة لمعالجة المعلومات عن الهدف، وتستطيع هذه الرؤوس الاحتفاظ بمعطيات حول موقع الهدف في دوائرها التكاملية الإلكترونية، علماً بأن عمليات تصحيح مسار القنبلة تجري قبل اصطدامها بالهدف، ولهذا يحدد مبدأ عمل هذه القنبلة بمفهوم نسيانها بعد إسقاطها. لا تسمح التقنيات المطبقة في هذه القنبلة بإصابة الأهداف المكشوفة فحسب، بل تدمير أهداف مموهة غير ظاهرة بوضوح أيضاً حال وجود علامات دالة على سطح الأرض، ويبلغ الوزن الكلي للرأس القتالي لهذه القنبلة 250 كيلوغراماً، بينما وزن المادة المتفجرة 140 كيلوغراماً. هذا النوع من القنابل صممت وصنعت من قبل شركة ريجيون التي لا تعتبر مورداً أساسياً للذخيرة القابلة للتصحيح إلى القوة الفضائية الجوية فحسب، بل إلى القوة البحرية الروسية أيضاً. شركة كلاشينكوف قامت بتصميم وتصنيع مسدس ليبيديف BL-15K صغير الحجم، قد يحل محل مسدس ماكاروف القديم الذي لا يزال أحد الأسلحة الفردية التي يستخدمها الجيش الروسي حتى الآن، في إشارة إلى أن عمر مسدس ماكاروف بصفته أسطورة الجيش الروسي قد انتهى وحان الوقت لاستخدام مسدس جديد. يذكر أن ليبيديف BL-15K هو نسخة صغيرة الحجم لمسدس ليبيديف 15 كبير الحجم، وتختلف النسخة الصغيرة عن الأصلية بطول ماسورتها وارتفاعها ووزنها، مع العلم أن سعة المخزن في مسدس ليبيديف BL-15 بلغت 14 طلقة، في حين سعة مخزن ماكاروف 8 طلقات، ويبلغ عيار المسدس 9 ملم وطول الطلقة 19 ملمتراً. ديمتري ليبيديف كبير المصممين في شركة كلاشينكوف قال إن فريق العمل تمكن من تصميم سلاح شخصي فعال لضباط الجيش الروسي على الرغم من ضيق الوقت والضغط الإداري. كما عرضت روسيا أحد منظوماتها للدفاع الجوي وهي من طراز ساسنا التي تعتبر من أحدث منظومات الدفاع الجوي الروسية القادرة على التصويب على أهدافها جواً وبراً، وتتميز هذه المنظومة بأنه يمكن استخدامها بفعالية في أي وقت وأي ظرف كانخفاض الرؤية أو تشويش مثلاً، وذلك من خلال الكشف عن الهدف باستخدام نظام البصريات الإلكتروني. ومن أهم السمات المميزة لهذا الإصدار الجديد الذي يعتبر تحديثاً لأنظمة صواريخ الدفاع الجوي ستريلا 10 هو زيادة مدى الإطلاق من 5 إلى 10 كيلومتر والارتفاع من 3 إلى 5 كيلومتر، ويمتاز المجمع نفسه بضم أسلحة صاروخية برية قادرة على التصويب نحو الأهداف البرية لحماية المجمع من أي هجوم محتمل، علما أن تكلفة نظام الدفاع الجوي الجديد أقل بكثير من تكلفة نظام بلما بحسب ما أكده المصممون. وزارة الدفاع الروسية نفت مشاركة عشرات آلاف الجنود في المناورات المشتركة مع بيلاروسيا، وفندت تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية عن استعراض موسكو لجبروتها العسكري في تدريبات الغرب 2017. وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين كانت قد صرحت في وقت سابق في اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في تالين إن تدريبات الغرب 2017 ستتم بمشاركة أكثر من 100,000 جندي، وهي ستكون استعراضاً لجبروت روسيا العسكري ودليلاً على قدراتها القتالية الهائلة. الجنرال إيغر كاناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أشار إلى أن إعلان وزيرة الدفاع الألمانية يثير استغراب موسكو، والذي يزعم علناً ودون الاستناد إلى أي وثيقة أننا سنشارك ب100,000 جندي روسي في تدريبات الغرب 2017 التي تعتبرها تهديداً كامناً لأوروبا. التدريبات الاستراتيجية المسمى بهذا الاسم ستجري في الفترة ما بين 14 و20 من شهر أيلول سبتمبر الجاري في بيلاروسيا، بالإضافة إلى 3 ميادين تدريب في غرب روسيا. ولكن وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن عدد الجنود المشاركين فيها من كلا البلدين لا يتجاوز 12,700 جندي. وعلى الرغم من أن هذه التدريبات تجري على نحو منتظم وبشفافية وعلانية، إلا أن بعض دول حلف شمال الأطلسي وكذلك السلطات في أوكرانيا أعربت عن قلقها منها. الجنرال كلاشينكوف نوه بأن الجانب الألماني تسلم من الجانبين الروسي والبيلاروسي أيضا وفي الوقت المناسب معلومات كاملة حول خطة هذه التدريبات وطبيعتها الدفاعية المحصنة وعدد الجنود المشاركين أيضا فيها، كما أن الملحق العسكري في السفارة الألمانية في موسكو حضر المؤتمر الصحفي لنائب وزير الدفاع ألكسندر فومين الذي خصص للإعلان عن هذه التدريبات. كاناشينكوف أشار أيضا إلى أن رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف أبلغ رئيس اللجنة العسكرية للناتو في باكو بيتر بافل خلال لقائهما أن تدريبات الغرب 2017 ذات طبيعة روتينية وليست موجهة ضد بلدان أخرى، وبالتالي فإنه من الصعب أن نتصور أن زملاء السيدة روسلا فون دير في حلف شمال الأطلسي، وكذلك الأجهزة الألمانية الأخرى المعنية أو مرؤوسيها تعمدوا تضليل وزيرة الدفاع الألمانية، مع أنه من الأسهل بكثير أن نفترض عكس ذلك. الحليفة الصين أجرت أيضاً مناورات مفاجئة، وفقاً لما ذكره موقع عسكري رسمي صيني بأن كتيبة دفاع جوي مضادة للطائرات شاركت في تدريبات عسكرية في مياه بحر بوهاي، وهو الخليج الداخلي للبحر الأصفر الذي يفصل الصين عن شبه الجزيرة الكورية. المصادر العسكرية كشفت أن الجنود نقلوا إلى منطقة المناورات من وسط الصين، وتلقوا لدى وصولهم أوامر عاجلة لسط هجوم مفاجئ للعدو المفترض، وذلك للوقوف على قدرات هذه القوات ومستواها التعبوي والمعنوي. وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الصيني الذخيرة الحية في منطقة المناورات التي أجراها، حيث تدربت قواته هناك كذلك على صد الأهداف المعادية القادمة من البحر على ارتفاعات منخفضة. تجدر الإشارة إلى أن المناورات الصينية تأتي بعد أيام على إعلان بيونغ يانغ عن قبلتها الهيدروجينية مؤخراً، وتتزامن مع التهديدات الأمريكية والكورية الجنوبية واليابانية لبيونغ يانغ بالعقوبات، وحتى باحتمال ضربها بالسلاح النووي الذي لم يستبعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.